بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في درسنا الأول من قراءة كتاب المحرر في الحديث والتعليق عليه لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المشهور بابن عبد الهادي نسبة لجده. وهذا الكتاب هو من الكتب التي خصصت أحاديث الأحكام، فإن علماء الحديث جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت مقاصدهم في هذا، فمنهم من قصد جمع الصحيح كالبخاري ومسلم، ومنهم من قصد أحاديث الأعمال العبادات والمعاملات كسنن أبي داود والجامع للترمذي، ومنهم من صنف في أحاديث الأحكام خاصة. كعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، والأحكام الكبرى للمجد بن تيمية، ومنتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار له أيضا، وكتاب الإلمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، وكتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، والإمام في معرفة أحكام في معرفة أحاديث الأحكام له أيضا، وكتابنا هذا الذي سنشرحه ونعلق عليه المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وكذلك بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. وأشهرها هي الكتب الثلاثة: عمدة الأحكام للمقدسي التي بلغت أحاديثه زيادة على 400 على اختلاف الطبعات، فمنهم من جعلها 411، منهم 427، منهم 431 إلى غير ذلك. وكذلك كتاب بلوغ المرام لابن حجر، حيث بلغت أحاديثه 1476 حديثا، وهي أكثر كتب عمدة حديث الأحكام. وكتاب المحرر في الحديث بلغت أحاديثه 1320 حديثا. وأما عن مؤلفه فهو الإمام الحافظ الفقيه العلامة السلفي الناقد تلميذ ابن تيمية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن يوسف ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل الدمشقي الحنبري اشتهر باسم جده ابن عبد الهادي. ولد سنة 705 وقيل 704 ونشأ نشأة علمية فأقبل على العلم منذ نعومة أظفاره وأخذ عن شيوخ عدة في كثير من الفنون، أخذ عن شيوخ عدة في الحديث وعن شيوخ عدة في الفقه وعن شيوخ كذلك في اللغة، وأشهر تلاميذه فتلاميذه كثر لا يحصون فقد قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وسمع منه غير واحد. وأشهرهم الذهبي والمزي. وأما عن مكانته العلمية فقد قال عنه ابن كثير درس بمدرسة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون عوضاً عن القاضي برهان الدين الزرعي، وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة. قال ولم يتمكن أهل المدينة من الحضور لكثرة المطر والوحل يومئذ. وقال عنه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ الإمام الأوحد الحافظ ذو الفنون اعتنى بالرجال والعلل وبرع وجمع وتصدى للإفادة والاشتغال في القراءات والحديث والفقه والأصول والنحو، وله توسع في العلم في العلوم وذهن سيال. وقال أيضا عنه كما في المعجم المختص قال الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق ذو الفنون عني بفنون الحديث ومعرفة رجاله وذهنه مليح، وله عدة محفوظات وتأليفات وتعاليق مفيدة. قال كتب عني واستفدت منه. وقال عنه ابن كثير الإمام العلامة الناقد البارع في فنون العلوم حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار، وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات، وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة. وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث، وعارفاً بالجرح والتعديل، بصيراً بعلل الحديث حسن الفهم له، جيد المذاكرة صحيح الذهن. وقال عنه الحافظ ابن حجر أحد الأذكياء، مهر في الحديث والفقه والأصول والعربية وغيرها. وقال الصفدي كما في الدرر الكاملة لو عاش لكان آية، كنت إذا لقيته سألته عن مسائل أدبية وفوائد عربية فينحدر كالسيل. أما عقيدته فهو تلميذ ابن تيمية، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجدد الدعوة السلفية في زمنه، وتأثر بشيخه فكان ينتهج منهج السلف الصالح في العقيدة والسلوك، ويتمسك بالكتاب والسنة ويصدر عنهما. قال عنه ابن كثير: صحيح الذهن مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة، مثابرا على فعل الخيرات. أما مؤلفاته فكثيرة جدا، فقد بلغت أكثر من 70 مؤلفا في فنون متعددة، وغالبها في الحديث. توفي رحمه الله عن عمر ما بين 39 و40، حيث توفي سنة 744، وكانت ولادته سنة 704 أو 705. بكى عليه العلماء وشهدوا جنازته، وبكى عليه الحافظ الذهبي وقال: ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه رحمه الله تعالى. ونقل ابن كثير عن والده مما يرجى له حسن الخاتمة أنه قال عن والده: إن آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولا شك أن هذه علامة لحسن الخاتمة، أن يتفوه الإنسان في كلمة الشهادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا مختصر في ترجمة ابن عبد الهادي. وأما كتابه فهو من الكتب التي اهتم بها العلماء، حيث جمعت أحاديث الأحكام وبوبها على طريقة أهل العلم، فيبدأ بالصلاة وما يتعلق بها قبل ذلك من الطهارة، وجمع أحاديث كتابه من مصادر كثيرة من كتب الحديث، من دواوين السنة كمسند أحمد وموطأ مالك والصحيحين والسنن الأربعة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم والسنن الكبرى للنسائي والبيهقي وغيرها من دواوين الحديث المشهورة. وأيضا يذكر إذا كان الحديث ليس في الصحيحين يذكر علل الحديث إن كان فيه علة، ويذكر أقوال العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ويقدم ما جاء في الصحيحين. فطريقته طريقة المحدثين الذين جمعوا بين الرواية والدراية، بين فقه الحديث والصناعة الحديثية من ذكر الحديث وتخريجه والكلام عليه وكما ذكرنا لكم بأن أحاديثه بلغت 1320 حديثاً، أقل من بلوغ المرام بأكثر من 150 حديث. فمثل هذه الكتب يعتني الطالب بحفظها لأنها تعينه على معرفة الأحكام، ولازال العلماء يوصون بحفظ متون الحديث كالأربعين النووية، عمة الأحكام، بلوغ المرام، وطريقتنا إن شاء الله تعالى التي سنسلكها قراءة الحديث ومعرفة حكم أهل العلم عليه مما نقله ابن عبد الهادي نفسه أو غيره من أهل العلم، ونذكر فقه الحديث ومناسبة الحديث للباب، وبالله التوفيق، ونسأل الله الإعانة والرشاد والفقه في الدين. نعم، تفضل اقرأ مقدمة المؤلف.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين.
انتخبته أي اخترته،
والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النسابوري والسنن الكبير للبيهقي، وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه
وغيرهم من كتب المشهورين.
جزاكم
الله
خير.
طبعا هذه في
نسخ موجوده
فيها.
نعم. جزاكم الله خير. وذكرت بعض من صحح الحديث او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه، وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه مقدمة المؤلف رحمه الله لبيان طريقته ومسلكه في هذا الكتاب، فذكر مصادر المصادر التي انتخب منها الأحاديث ويذكر طريقته في التصحيح والتضعيف وكيف قوّد هذه الأحاديث على أبواب الفقه، ويذكر كذلك شيئا من أثار الصحابة المتعلق بالباب، وكل هذا سيتبين لنا إن شاء الله من خلال الاطلاع على هذا الكتاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا.
بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة لتعلقها بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، ولأن الطهور مفتاح الصلاة. وبدأ من كتاب الطهارة بالأصل الذي يتطهر به المياه، لأن الأصل الذي يتطهر به هو الماء، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وبدأ بحديث أبي هريرة لبيان لمناسبة أن هذا يفيد أن الماء الذي يتوضأ به ويتطهر به هو ما كان على أصل خلقه، سواء كان ماء البحر أو مياه الأنهار أو غيرها. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وهو الطريق الصحيح، وقد جاء من طرق عن غيره من الصحابة. يقول الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام هذا، وقد أخرج المصنف أي ابن حجر هذا الحديث في التلخيص، تلخيص الحبير، من تسع طرق، من تسعة من الصحابة، ولم يخلو طريق منها عن مقال،
إلا أنه قد جزم بصحته ممن سمعه. قال: وصححه ابن عبد البر، صححه ابن منده وابن المنذر وابو محمد البغوي، كذلك ما ذكره المؤلف نفسه لما خرج الحديث، قال: رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي. البخاري ومسلم لم يخرجا لأنه ليس على شرطهما، لما فيه من كلام. ونقل ابن عبد الهادي عن الحاكم قال: هو أصل، أي أصل في كتاب المياه والطهارة هذا الحديث، صدر به مالك كتاب الموطأ، أي صدر به كتاب الطهارة الوضوء، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. والحديث كذلك صححه الألباني في رواه الغريب. فالحديث صحيح. وأما عن فقهه فيدل على صحة الطهارة من ماء البحر، وجاء في الحديث سبب كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسند أحمد زيادة سأل رجل من بني مدلج، وجاء عند الطبراني اسمه عبد الله، وإنما بيّن العلماء إنما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، وذلك لأنه يخالف المياه المعتادة، مياه الأنهار، مياه الآبار، وذلك لملوحة طعمه ونتن ريحه، فظن أنه لا يجوز التطهر به، فأراد أن يستفسر عن ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يفيده في هذه المسألة، وأجابه أيضا بما قد يحتاجه من البحر إضافة إلى التطهر به. فقال الرجل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي في رحلتنا في السفينة، فإن توضأنا به عطشنا، أي إن استعملنا الماء الذي نأخذه معنا سينتهي الماء بسبب الوضوء به ونعطش، لا نجد ما نشرب به، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، أي أنه طاهر مطهر، الحل ميتته. وإنما أضاف جوابا على غير ما سأل، لأنه قد يحتاج راكب البحر إلى الحاجة للطعام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور يحل التوضؤ به والتطهير به، وميتته أي الحيوان الذي يعيش في البحر ومات من غير ذكاء، الحل ميتته. أي يجوز أكل ميتة البحر، فكل حيوان يعيش في البحر إذا وجد ميتا حتف أنفه يجوز أكله، بعكس ميتة البر فلا يجوز أكلها، فإن الميتة محرمة. فالحديث أفاد طهورية ماء البحر وإن كان مالحا أو نتنا، لأن هذا أصل خلقته، وهذا مناسبة إيراد هذا الحديث في كتاب المياه. كذلك يفيد جواز أكل الحيوانات البحرية الميتة، كذلك يفيد أنه
يستحسن ويستحب للمفتي أن يجيب السائل أكثر من سؤاله إذا ظن أن ثم حاجة له. نعم، نكتفي اليوم بهذا الدرس والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.